بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع اعتقاد إمامنا الثالث من أئمة أهل السنة والجماعة في ليلة 26 من شهر شعبان من شهر رمضان لعام 1433 مع إمامنا علي بن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، هذا سبق معنا بيان معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه ليس بمخلوق بل هو صفة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أوحى القرآن، تكلم بالقرآن حقيقة، كلم به جبريل عليه السلام وسمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، لا تضعف أي لا تجبن أن تقول إنه ليس مخلوقا، بل يجب عليك أن تقول ذلك، وهذا هو معتقد الحق. والناس في القرآن منهم من قال بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء هم الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وزعموا أن الله لم يتكلم بالقرآن لأنه لا يليق به أن يتكلم، هكذا زعم، ولأنه لو تكلم لأشبه البشر، فنفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما لا بالقرآن ولا بغير القرآن. ومنهم من قال نتوقف في القرآن فلا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء هم الواقفة، وهؤلاء شدد عليهم الأئمة، وهؤلاء أيضا مبتدعة الذين يقولون لا نقول هو مخلوق أو مخلوق، بل هم مبتدعة. فإن قال قائل أليس الله عز وجل في القرآن قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل له في القرآن حتى اسمع كلام الله غير المخلوق، ما قال الله عز وجل ذلك، فلماذا صار الواقفة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله لماذا صاروا مبتدعة مع أن الله هو الذي قال حتى اسمع كلام الله؟ الجواب عن ذلك لأن الذين يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون لا ينفون أن يكون غير مخلوق، وعليه فهم مبتدعة. والقسم وهؤلاء يسمون بالواقفة. والقسم الثالث وهم من يسمون باللفظية، من يسمون باللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ما يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا أيضا قول حادث وقول أهل البدع الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأن لفظه هذا مجمل، إذ اللفظ يطلق ويراد به التلفظ وهو فعل العبد، تلفظي أنا بالقرآن، أما قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا اسم تلفظ، صوتي أنا، حركات الشفتين، حركات اللسان، هذا مخلوق اسمه التلفظ. وقد يطلق اللفظ يراد به الملفوظ اللي هو الخارج، الحمد لله رب العالمين اللي بتسمعوه أنتم الآن الحمد لله من هذه الآية غير مخلوق للكلام الله عز وجل. فإذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ لفظ مجمل، قد يطلق لفظ بالقرآن مخلوق ويراد به التلفظ اللي هو فعل العبد، وقد يطلق ويراد به الملفوظ الذي هو القرآن. فلما كانت العبارة مجملة ابتدع الجهمية حتى يتوصلوا إلى أن القرآن مخلوق، لهذا أئمة السنة شددوا في هذا وسدوا الباب ومنعوا الأمر وقالوا بأننا من قال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال بأن اللفظ بالقرآن مخلوق فهو أيضا مبتدع ومن قال القرآن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا مبتدع. إذن عندنا الجهمية وعندنا الواقفة وعندنا اللفظية. الجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق، الواقفة يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق، اللفظية يقولون لفظ بالقرآن مخلوق. كل هذه العبارات باطلة. وما إيه العبارة الصحيحة الرابعة واحدة اللي هي القرآن كلام الله غير مخلوق. يبقى احنا عندنا كم عبارة الآن؟ أربع عبارات. القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا كلام أهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله مخلوق، هذا قول الجهمية. لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا قول الواقف. لفظي بالقرآن مخلوق، هذا قول اللفظية. والثلاث هذه باطلة، فلا يصح إلا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فإن قال قائل في دليل على أن القرآن غير مخلوق، كلمة غير مخلوق ديت كلمة لا في الكتاب ولا في السنة، الموجود في القرآن والسنة أن القرآن كلام الله. نقول فعلا الموجود في القرآن أن القرآن كلام الله. وكلمة مخلوق أو غير مخلوق هذه لما أحدث كلمة مخلوق، لما أحدث الجهمية أن القرآن مخلوق، أهل السنة والجماعة اضطروا إلى أن يوجد هذا اللفظ الذي ليس زائدا عما في القرآن، لأن القرآن كلام الله، كلام الله صفة له وصفات الله غير مخلوق. هل أنا الآن أقول إن الله على كل شيء قدير قدرة غير مخلوقة؟ معروف قدرة الله غير مخلوق، علم الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فلما يأتينا في القرآن كلام الله، قدرة الله، علم الله، رحمة الله، حكمة الله، لا نقول هي مخلوقة أو غير مخلوقة، لأن معروف أن الصفة تتبع الموصوف. فصفات الخالق غير مخلوقة وصفات المخلوق مخلوقة، لهذا يجب أن نقول بأن القرآن كلام الله. ودي فتنة طبعا حصلت كبيرة جدا في عهد الدولة العباسية، ولكن صد لها أحمد رحمه الله تعالى وتبعه الأئمة الكبار ومنهم ابن المدين. ولهذا ابن المدين يقول ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، وليس ليس ببائن منه يعني ليس بخارج عن الله سبحانه وتعالى، بل هو صفة لله. وليس شيء، وليس منه أي من الله شيء مخلوقا يؤمن به ولا يؤمن بذلك، يعني عبد عليه يؤمن بذلك ولا يناظر فيه أحدا. وأيضا من جملة الاعتقاد الإيمان بالميزان يوم القيامة، وأن الله عز وجل ينصب الموازين يوم القيامة. وهذا الميزان يوم القيامة ميزان حسي له كفتان، كفة تجعل فيها الحسنات وكفة تجعل فيها السيئات، وتوزن الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى في ميزان وتوزن الأعمال يوم القيامة. هل هو ميزان واحد ولا أكثر من ميزان؟ الله قال ونضع الموازين القسط، فهل هو ميزان واحد ولا موازين؟ الجواب هو ميزان واحد، ولكن موازين باعتبار الموزونات، باعتبار ما يوضع إيه؟ باعتبار ما يوضع فيها. يبقى نضع الموازين يعني موازين العباد، فكل عبد يوزن له إيه؟ يوزن له عمله، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، الكافر لا يزن جناح بعوضة يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يؤتى للرجل العظيم الثمين يعني من الكفار فلا يزن عند الله جناح بعوض، مع أن النبي أخبر أن جسد الكافر يعظم جدا حتى إن ضرسه كأحد، ضرس الكافر يوم القيامة في النار كأحد كجبل أحد، ومع ذلك هو لا يوزن بشيء. يوزن أعمال العباد كما جاء به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عما ورد ذلك وترك مجادلته. طبعا المعتزلة قالوا فيش حاجة اسمها ميزان، الأمر ده عبارة أو كناية عن العدل فقط، ولا فيش حاجة اسمها ميزان. يقول لك كيف يوزن العمل؟ يعني إحنا صلينا دلوقتي كيف توزن الصلاة بالعقل كده؟ كيف توزن الصلاة؟ هي الصلاة دي تحسية عشان توزن؟ نقول عقلكم هذا باطل ضحل، عقل ضحل، عقل باطل، لأن أعمال الآخرة وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ليست أمور الدنيا كأمور إيه؟ كأمور الآخرة. فأنت تعيش الآن بروح، هل تستطيع أن تصف فيها الروح اللي هي مادة حياتك؟ فين الروح؟ صف الروح كده، ما تستطيع أن تصف الروح. وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. يكلم الله عز وجل العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والإيمان بالحوض، أي نؤمن بالحوض أيضا، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف. يعني هذا الحوض يكون يوم القيامة في عرصات القيامة، وهذا الحوض ثبت في الحديث الصحيح أنه يصب فيه ميثابان، يصب فيه ميثابان من الكوثر، عندنا الكوثر وعندنا الحوض. الكوثر هذا في الجنة، إن أعطيناك الكوثر يعني النهر الذي فيه خير كثير، هذا الكوثر يصب فيه ميثابان، من الكوثر يصب ميثابان إلى الحوض، فالحوض في عرصات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وآنيته، جاء في رواية كعدد نجوم السماء وفي رواية كنجوم السماء، وقال العلماء الروايتان صحيحتان وتفيدان معنيين مختلفين، كنجوم السماء من جهة الصفة في الصفاء والبياض والنور، وكعدد نجوم السماء في العدد. فآنيته كثيرة جدا يشرب منه عباد الله المؤمنون، ويشرب الناس منه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وقد ورد أيضا في الحديث أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من المسك، يبقى عن اللون أبيض وعن الطعم أحلى من العسل. رزقنا الله وإياكم ما يرزقنا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، واستمعوا إلى هذا الكلام جيدا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى والعبد يشرب من الحوض الذي في عرصات يوم القيامة، يشرب منه على قدر أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن قوما من هذه الأمة يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيبعدون عن هذا الحوض، فيقول الرسول يا رب إنهم أمتي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذه البدع والضلالات والانحرافات تمنع الإنسان من أن يتمتع بهذا الشرب، ومن شرب منه كما جاء في الحديث لم يظمأ بعده أبدا، لا ظمأ بعد الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولقائل أن يقول إذا كان لا ظمأ بعد الشرب منه فكيف يشرب أهل الجنة؟ أليس أهل الجنة يشربون في الجنة أو ما يشربون؟ يشربون. طيب كيف يشربون وهم لا يظمأون؟ قال تبارك وتعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما في ظمأ في الجنة يا إخواني، لا ظمأ ولا جوع ولا مرض ولا تعب ولا نصب ولا أي شيء من هذا. فكيف يشرب أهل الجنة أو أنهم لا يشربون؟ قال العلماء إنهم يشربون شرب تلذذ وليس شربا عن ظمأ، وإنما يشربون متلذذين ويأكلون أيضا متلذذين، فإنهم يأكلون لا عن جوع ويشربون لا عن عطش، بل يتنعمون بالطعام والشراب، كما أنهم أيضا يتنعمون بالتسبيح والذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون الإيه؟ كما يلهمون النفس. فنؤمن بالحوض. طيب الحوض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأمم، هل باقي الأمم لها أيضا أحواض لأنبيائها أو أنهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الراجح أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، ولكن أعظم الأحواض على الإطلاق حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بعذاب القبر، نؤمن أيضا بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستسأل عن رسول الله، فبماذا تجيب يا عبد الله؟ ستسأل عن ربك، ستسأل عن دينك، فبماذا تجيب؟ عرفت دينك؟ عرفت نبيك؟ عرفت ربك سبحانه وتعالى؟ إنك لن تستطيع الجواب يوم القيامة إلا إذا كنت عارف من ربك بأسماء وصفاته وما يجب عليك تجاهه من عبوديته سبحانه وتعالى، إنك لن تجيب حتى تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، أي يأتيه منكر ونكير على الوصف الوارد في ليه في السنة، وهما ملكان أسودان أزرقان فيهما شدة وغلظة فيجلسان العبد ويسألان هذه الأسئلة. هل في أحد لا يسأل في قبره؟ هل في أحد لا يفتن في قبره؟ نعم، ثبت في النصوص أن بعض الأصناف يأمن من فتنة القبر. من هم؟ من هم؟ أولا الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألونهم. ثانيا الشهداء، فإنهم لا يسألون في قبوره. ليه لا يسألون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة، فإنه لا يتكرر عليهم فتنة مرتين. كمان يسألون في قبورهم ويفتنون؟ لا، لا يفتنون في قبورهم، ولهذا الشهداء لا يسألون في قبورهم، كفى ببارقة السيوف فتنة. ثالثا الصديقون، لأنهم أعظم من الشهداء. رابعا الصغار الذين ماتوا صغارا، فإنهم لا يفتنون في قبورهم. هؤلاء الأصناف لا يسألون في قبورهم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من مجمل الإيمان أيضا، نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة يعني خاصة برسول الله لا يشارك فيها أحد، كالشفاعة للناس في الموقف للحساب، وهي الشفاعة الكبرى العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي يومها لواء الحمد بعدما تأتي الأمم كلها أنبياءها، وكل نبي يعتذر عن الشفاعة. آدم يعتذر، نوح يعتذر، إبراهيم يعتذر، موسى يعتذر، عيسى يعتذر، حتى تأتي الخلائق كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يأتي ربه سبحانه وتعالى. وأيضا من الشفاعات الخاصة لرسول الله الشفاعة في دخول الجنة، فإن أحدا لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يدخل الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح من قال أنا محمد قال لك أمرت أن أفتح. أيضا من الشفاعات الخاصة شفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، مع أن الشفاعة لا تكون في الكافر فما له من شافعين، ولكن شفع النبي في تخفيف العذاب لا في رفع العذاب. أما رفع العذاب عن المشرك الكافر الذي مات على غير الإسلام فلا تقبل فيه شفاعة أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أراد النبي أن يستغفر لأبي طالب قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يجوز له أن يأذن له في الدعاء لأمه، فأبى الله سبحانه وتعالى واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة عامة يشترك النبي مع الأنبياء مع المؤمنين مع المتقين، وهي الشفاعة لمن؟ الشفاعة لأهل الكبائر، للعصاة، لمن مات على الزنا، لمن مات على الربا، لمن مات على القتل، لمن مات على الكبائر ولم يتب، فهؤلاء إذا دخلوا النار بإذن الله عز وجل وشاء الله أن يدخلوا النار عذبوا في النار على قدر معاصيهم، ثم بعد ذلك يشفع لهم إخوانهم المؤمنون فيخرجون من النار بعدما امتحشوا، أي صاروا فحما، فيشفع لهم المؤمنون والأنبياء والمرسلون فيخرجون من النار، ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، يلقون في هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفاء ملتوية؟ عارف الزرعة كده أما السيل بيجيب أعزكم الله وساخة وكذا، فتلاقي يطلع في الزبالة كده حاجة نبتة خضرة كده صغيرة صفرة وخضرة، واخد بالك؟ هكذا ينشأ الناس فيدخلون الجنة بعد ذلك. هذه شفاعة عامة للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، والمسيح الدجال أو المسيح الدجال هذا يخرج في آخر الزمان، وفتنته أكبر فتنة على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. وقال في الحديث الصحيح: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. فتنة عظيمة جدا، فتنة الدجال فتنة عظيمة. رجل يخرج فيبقى في الناس 40 يوما، يبقى يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجوعة وسائر أيامه كأيامنا هذه، يبقى يبقى سنة وشهر وأسبوع وباقي كم 37 يوم كسائر أيامنا. قال الصحابة رضي الله عنهم: أزكى الناس وأطهر الناس تعلقت قلوبهم بالله وبالعبادة والصلاة. قالوا: يا رسول الله، فكيف نصلي يومها؟ شوف سؤال بقى الصحابة، كيف نصلي يومها؟ مش احنا بقى سألتنا لون الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان لونه ايه بالضبط، اذكر لون الكلب، اذكر مش عارف لماذا سمي الخضر بالخضر بكذا، واخد بالك ما اسم الجبل او الكهف الذي اوى اليه؟ لا لا، ليس الصحابة يسألون. ولهذا لما عرج بالنبي ونزل ما قالوا: يا رسول الله كيف عرج بك، وكيف صعدت السماوات، وكيف اخترقت السماوات، وكيف كلمت الله، وما صفة كلام الله؟ كل هذا ما قالوا الصحابة. الصحابة يسألون الأسئلة ليترتب عليها عمل. فلو خرج الدجال فيهم الآن وهيبقى يوما كسنة، طب اليوم اللي كسنة ده هيبقى برضو 5 صلوات؟ كيف نصلي؟ شوف حرص الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا للصلاة قدرها. يعني اقدروا لها قدرها، يعني اقدروا القدر اللي هو كأيام الدنيا. احنا مثلا بنصلي الصبح بينه وبين الظهر 7 ساعات، بعد العصر 3 ساعات، بعد المغرب مثلا 3 ساعات، العشاء ساعة ونص مثلا، يبقى افعلوا كهكذا اخضروا، وبالتالي يقع في هذه السنة في هذا اليوم الوكسنة الصلوات 5 كل مقدار يوم من أيام الدنيا. ولهذا العلماء قالوا بناء على هذا الحديث بأن من كان عنده نهار وليل فإنما يصوم نهارا ويفطر ليلا طال الليل أو قصر. أما البلدان التي ليس فيها إلا إما ليل أو إما نهار فإنه يقدر لهذا اليوم قدر. ناس مثلا عندهم 3 شهور نهار فيقدرون إيه قدر على حسب أقرب البلاد إليهم. هذا المسيح الدجال فتنته عظيمة جدا، ويفتن به كل أحد إلا عبد الله المؤمن. ومما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم من سلاح نتحصن به حفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف. طبعا حفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال إن شاء الله. والمؤمن أيضا له علامة في الدجال رغم فتنة العظيم. فتنة الدجال فيه يا أخوان، الدجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتنة عظيمة جدا. لهذا قد يفتن به كل أحد مفتون لا يعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عرف طريق النبي فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ودي فضيلة الإيمان يا أخواني بالسنة والإيمان بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق، إن صاحب الحق لا تضره فتنة حتى لو خرج له الدجال الأكبر، مش الدجاجير الصغار. ما في واحد يجي يسرق عقلك ويسرق فكرك ويجي يضحك عليك ويقول لك كلمتين تعال روح اعمل كذا ويفتنك بشبهته. لا، أهل الإيمان ولو خرج لهم الدجال الأكبر. ولهذا أهل الإيمان لا تتغير مواقفهم ولا تضرهم فتن أبدا، ما تضرهم فتنة أبدا أهل الإيمان. ليه؟ لأن قلوبهم ليست مفتونة، بنوا منهجهم على أصول وثوابت، هي أصول النبي صلى الله عليه وسلم وثوابت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما عندهم حاجة اسمها إيه؟ النهاردة فوادي وبكرة فوادي، معللين ذلك بتغير فترة وبتغير الزمان، وهذه حجة البليد، حجة الضعيف التبرير، تتغير فترة وتغير الزمان. وتغير فترة وتغير الزمان قاعدة صحيحة فعلا، ولكن تطبيقها في تغير الأحكام الشرعية تطبيق باطل. إنما تتغير فترة وتغير الزمان في الأحكام التي أرجع الشارع فيها إلى العرف، لا الأحكام الثابتة. لما يكون من أصولنا مثلا عدم الخروج على الحاكم الظالم كما سيأتي، ما فيش حاجة اسمها تغير فترة وتغير الزمان. لما يكون عندنا عبادة اسمها الصلاة، لما واحد يمرض أو واحد يحصل له حاجة مش حاجة اسمها إن الصلاة ترفع عنه ونقول تتغير فترة وتغير الزمان. الزكاة لما يكون نصابها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا من الذهب ومئة درهم من فضة، ما نجيش نغيرها دلوقتي، واخد بالك؟ إنما الأحكام أو الأشياء التي ورد الشارع بها ولم يحدها، كمثلا قول تعالى وعاشرون بالمعروف، يعني عاشر المرأة بالمعروف، حدود هذا المعروف إيه؟ الشارع تركه للعرف. عاشر هنا عاشر زوجتك بالمعروف، لو كان المعروف أنك أنت حضرتك اللي تطبخ وتكنس وتصبن يبقى من المعروف أنك أنت بتطبخ وتكنس وتصبن، خلاص الناس متعرفة كده. المرأة توضب البيت وأنت اللي تطبخ يبقى خلاص هو ده المعروف. لو أن المرأة تعيد أن يكون لها خادمة مع الجهاز، المرأة تجيب لها خادمة تخدمها وإلا تكون مهينا لها يبقى خلاص تجيب خادم كما كانت عادة العرب الأوائل. فالمعاشرة بالمعروف ترجع، وبالوالدين إحسان، حدود هذا الإحسان مع الوالدين إيه؟ أبوك مثلا لو العرف قال زي ما احنا عندنا العرف اللي يمدد رجليه وأبوه قاعد نقول له أنت مش مؤدب، ما تمددش رجليك وأبوك قاعد، يبقى اللي بيمد رجليه وأبوه قاعد يبقى عقل والديه. عرف لو العرف انك تركب وراء ابيك حمارا يبقى ده عقوق، يبقى ما تركبش وراء، هذا عقوق. يبقى الاحكام المطلقه التي لم يحددها الشرع ويبين وبين الشرع دي بتتغير بتغير الايه؟ الزمان. انما الاحكام الاصليه هذه لا تتغير بتغير الزمان. ولهذا الدجال ما يفتن المؤمنين، انا وانت وكلنا ان شاء الله ان خرج الدجال الله ثبات، نرى بين عينيه كافة أراه، كلنا يقرأها المؤمن. أما غير المؤمن المرتاب فإنه لا يقرأ هذه الكلمة وبالتالي يفتن بالدجال. ولهذا انظر إلى هذا الشاب، إحنا ذكرنا قصته تكرارا ومرارا كيف الثبات على الدين. شوف هذا الشاب الذي جاء به الدجال وقال من أنا؟ قال أنت الدجال، أنا الدجال، أيوة أنت الدجال. فعمد إليه فشقه نصفين، بقى كل نصف في جهة، ثم دعاه قم فقام. قام يعني شق نصفين، ثم دعاه فقام. قال من أنا؟ قال أنت الدجال حقا، ما ازددت فيك إلا يقينا، ما ازددت فيك، ما اهتز، قال ما ازددت فيك إلا يقينا. ولهذا أهل الثبات لا تتغير مواقفهم، أهل الثبات لا تهتز مناهجهم أبدا. انظر إلى هذا الصحابي الجليل لما جاءوا يصلبونه وطلبوه بشيء، هل لك من شيء تطلبه؟ قال إيه ونعم، أريد أن أصلي ركعتين. فتركوه يصلي فأطال الصلاة وقال لولا خشيت أن تقولوا إني جازع من ذلك لأطلتها أكثر وأكثر. فلما صلبوه قالوا له، لما صلبوه قالوا له: أتحب أن تكون في أهلك وفي ولدك ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ تحب هذا؟ رجل يشرف على الموت الآن، خلاص مصلوب، سيقتل الآن. فقال: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحد، يشاك بشوكة واحد. فأهل الإيمان أهل ثبات وعليه. فالدجال حينما يخرج فتنة كبيرة، فتنة عظيمة، لكن الله عز وجل يعصم المؤمن من هذه الفتنة. أما المفتون فسيأتي الدجال، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال حينما يأتي المدينة ويريد أن يدخلها فإذا بحراس من الملائكة عليه، فما الذي يحصل؟ تهتز المدينة وتضطرب، فيخرج إلى الدجال كل مفتون. شوف الدجال يأتي، يأتيه أهله، يأتيه بطانته. أما أهل الإيمان فإن واجهوا الدجال فبثبات الإيمان. ولهذا كان ثبات الإيمان مبنيا على ثبات الفهم، على ثبات المنهج، منهج المسلمين، اعتقاد المسلمين. زي ما احنا بنقرأ علي بن المدين، هو نفس اللي قرأنا للبخاري، هو نفس اللي قرأنا لسفيان الثوري. مناهج ما تتغير، ما تتبدل، ليست حديثة فكر رجل أو فكر جماعة أو فكر طائفة. ثبات على الدين نعمة ومنة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم صعد أبو بكر المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم، بالنسبة لزكاة الفطر يا إخواني، الشيخ علاء بيجمع زكاة الفطر. زكاة الفطر بنطلعها من غالب قوت البلد اللي هو الأرز يعني. فالإخوة اللي عايزة تدفع هنا تدفع للشيخ علاء الفرض مثلا 3 كيلو تقريبا، يعني 2 كيلو ونص رز أبيض، 3 كيلو ماشي، فالفرض 8-3 كيلو أو 8-2 كيلو ونص رز أبيض. شوف عدد أفراد الأسرة كام وادفع ثمن هذا الأرز للشيخ علاء، بحيث يستطيع أنه يشتري أرز من الآن ويبيضه ويخرجه الفقراء في حينه يوم إن شاء الله العيد وليلة العيد بإذن الله. نعم نعم نعم، الإخوة اللي هم مش من البلد إن شاء يخرجوا هنا فلهم ذلك، لأنه هو الصواب أنك تخرج في البلد الذي تدرك فيها لحظة الغروب، لحظة الغروب هذا الصواب. لكن لو أخرجتها في بلدك لا بأس،